الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه: اعلم أن المكلف إذا التفت لحكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. الكلام فعلا يدور حول الحالات الثلاث التي تحصل للمكلف عند الالتفات إلى الحكم الشرعي، وهنا جهات مرتبطة بما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه. الجهة الأولى هو بيان طبيعة هذا الحاصر، والذي ذهب إليه مجموعة من أعلام المحشين والشراح، ومنهم المحقق الآشتياني على الله مقامه في بحر الفوائد، أن الحصر هنا حصر عقلي، ويمكن أن يبين هذا الحاصر بأن يقال إن المكلف حينما يلتفت إلى حكم شرعي إما أن يكون قاطعا به، وهذا حالة، وإما أن يكون مترددا فيه، والمتردد إما أن يكون طرف ترديده متساويين وهذا هو الشك، وإما أن يكون أحد طرفي ترديده راجحا والآخر مرجوحا وهذا هو الظن، فيكون هذا الحصر حصرا عقليا لدوران القسمة بين هذه الأقسام، بين هذه الحالات. إلا أن هذا الرأي قد ينقض عليه كما التفت إليه نفس هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي، قد ينقض عليه بأنه ماذا؟ قد ينقض عليه بالوهم، فإنكم قد حصرتم الحالات في ثلاث، والحال أن هنالك حالة رابعة وهي حالة الوهم. وبنفس البيان الذي تقدم يقال إن الإنسان إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يكون قاطعا أو مترددا، وهذا إما أن يكون طرف ترديده متساويين، وإما أن يكون أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، وإما أن يكون أحدهما مرجوحا والآخر راجحا وهذا هو الوهم. فمقتضى القسمة العقلية والحصر العقلي إدراج الوهم أيضا إلى جانب الحالات الثلاث، فدعوى أن الحالات الثلاث، فدعوى أن حالة المكلف منحصرة في الحالات الثلاث بالحصر العقلي منقوضة بالوهم. وقد أجابوا عن هذا النقض أو عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول قالوا إن الوهم ملازم للظن ولا ينفك عنه، فمتى ما كان عندنا ظن وهو الاحتمال الراجح فلا بد أن يكون نقيضه ماذا؟ وهما، وهو الاحتمال المرجوح. وعلى ذلك فإن الوهم ملازم للظن وجودا، وإذا كان ملازما للظن وجودا وقد ذكر الظن ضمن تقسيم الحالات والوهم ملازم له، فهو أيضا ماذا؟ فهو أيضا يكون داخلا في القسمة والحاصر. والجواب الثاني الذي أجيب به في كلماتهم هو أن الوهم ليس مما يترتب عليه حكم مستقل، بل إن الوهم حكما هو نفسه الشك، فكما أنه عند الشك يكون الشك مجرى للأصول العملية الأربعة، كذلك أيضا عند الوهم يكون مورد الوهم مجرى لأحد الأصول الأربعة العملية الأربعة، فهما من حيث الحكم واحدون، وهذا موجب لعدم ذكر الوهم إلى جانب الحالات الثلاث. ولكن ما أفيد في كلا هذين الجوابين من قبل هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم ونفعنا بعلمهم قابل للتأمل، فإن مصب الكلام هنا حول أن الحاصر في كلام الشيخ هل هو حصر عقلي أم لا؟ الملتفت حين يلتفت إلى حكم شرعي فهل ينحصر حاله في هذه الحالات الثلاث عقلا، أم أنه يوجد قسم آخر وحالة رابعة إلى جانب هذه الحالات الثلاث؟ فالدعوى ومحل النزاع ومصب النزاع هو أن الحصر للحالات الثلاث عقلي أم؟ وإذا كان الأمر كذلك لا يتم الجواب. أما الجواب الأول وهو أن الوهم ملازم للظن، فإن ذلك وإن سلمنا به، إلا أن الوهم الذي يلازم الظن ليس هو الوهم، ليس هو الحالة المنظورة إلينا. بأي بيان دققوا؟ لأن هذا التقسيم الذي عرضه الشيخ قدس الله نفسه ليس هو تقسيم لمطلق حالات المكلف، وإنما هو تقسيم لحالة المكلف عند الالتفات إلى الحكم المعني، هنالك حكم معني التفت إليه المكلف، فعندما يلتفت المكلف إلى الحكم المعني ما هي حالته؟ نقول إما هي القطع، إما هي الظن، إما هي الشك، إما هي الوهم. تقولون الوهم ملازم للظن، نقول الوهم الملازم للظن ليس هو الوهم المتعلق بالحكم المعني، وإنما الوهم المتعلق بالحكم المعني هو الوهم الذي يلازمه الظن بنقيضه. فهنالك عندنا وهمان، وهم ملازم للظن المتعلق بالحكم المعني، وعندنا وهم متعلق بالحكم المعني يلازمه ظن بنقيضه. والحظر فاتضح أن الملازم للظن ليس هو الوهم الذي يكون حالة الرابعة ماذا؟ عند الالتفات إلى الحكم المعني. وبالتالي فإن الحصر لحالات المكلف في الحالات الثلاث واجتناب الوهم لا يكون حصرا عقليا، لأن الوهم المتعلق بالحكم المعني الملتفت إليه لا يكون مندرجا ضمن الحالات الثلاث، وبالتالي فالنقض به يكون متجها. ثم أنه سلمنا معكم بأن الوهم ملازم للظن فهو مندرج ضمن الحاصر، فإن هذا يقتضي من الشيخ الأعظم أن يدرج الوهم كحالة رابعة، لأن الفرض بأنه ماذا؟ حالة مندرجة ضمن التقسيم. فإذا كان حالة مندرجة ضمن التقسيم إذن فالحصر العقلي لأربع حالات لا لثلاث، وحينئذ ينبغي على الشيخ أن يقوم ماذا؟ بذكره، لا أن يطوي ذكره ويحصر الحالات في ثلاث فقط. فهذا الجواب ليس بتاما. وأما الجواب الثاني الذي ذكروه في كلماتهم، وهو أن الوهم مما لا يترتب عليه حكم سوى ما يترتب على الشاك، فإن هذا الجواب يلاحظ عليه بأن مجرد الاشتراك في الحكم بين قسمين لا يوجب خروج الحكم، لا يوجب خروج القسم المشترك عن القسمة. مجرد اشتراك قسمين في حكم لا يوجب خروج أحدهما ماذا؟ عن القسمة، بل يبقى قسما في قبال قسم آخر غايته ينبه على أنهما يشتركان في الحكم. وبعبارة أخرى، ما دام المصب الكلام هنا هو الحصر العقلي، فإذا كان هذا هو المصب إذن ينبغي إدراج جميع الأقسام التي تدخل ماذا؟ تحت القسمة العقلية والحصر العقلي. ومجرد الاشتراك في الحكم بين قسمين لا يبرر خروج أحدهما عن القسمة ما دامت القسمة عقليتان. لذلك فإن الأولى والأصح بل الصحيح لأجل التخلص من هذه المحاذير أن يلتزم بأن الحصر في كلام الشيخ حصر اعتباري جعلي وليس حصرا عقليا. وإذا قلنا بأن الحصر من قبيل الحصر الاعتباري الجعلي، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لنا أن نلتزم بأن الشيخ قدس الله نفسه قد اعتبر أن حالات المكلف التي يترتب عليها حكم مستقل هي هذه الحالات الثلاث، وإنما لم يدرج الوهم معها لأنه ماذا؟ لا حاجة لذكره، مع كون حكمه هو نفسه حكم الشك. فإذا بنينا على أن هذا الحصر حصر جعلي اعتباري لا يرد شيء من المحاذير المتقدمة. قد يعبر عنه في كلمات المعاصرين بالحصر الاستقرائي، ولكنه في كلمات المتقدمين يعبرون عنه بالحصر الجعلي الاعتباري. وقد يفترق الحصر الاستقرائي عن الحصر الجعلي الاعتباري بفارق، وهو أن الحصر الاستقرائي إنما يتم في الموارد التي يقوم فيها الحاصر باستقراء ما يريد حصره ثم يقوم بالحاصر. ولكنه في موارد الحصر الجعلي الاعتباري يكون للحاصر هدف غرض، وهذا الغرض يحصل ماذا؟ باعتبار أن الأقسام ثلاثة، أو باعتبار أن الأقسام أربعة، أو باعتبار أن الأقسام خمسة. فهو وإن كان بحسب القسمة العقلية المورد يقبل القسمة إلى ما هو أكثر، إلا أن الهدف الذي يلاحظه الحاصر يترتب على تقليص الأقسام، فحينئذ يعتبر الأقسام ثلاثة أو أربعة، فليس منوطا بالاستقراء، وإنما هو منوط بهدف الحاصر. وقد يمزجون بينهما في الكلمات، فيعبرون عن الحصر الجعلي بالحصر الاستقرائي في كلمات المعاصرين، مع أنه يوجد فارق جوهري بين الحصرين كيفما كان. فالذي ننتهي إليه من خلال هذه النقطة أو الجهة أن الحصر هنا حصر جعلي اعتباري، وليس حصرا ماذا؟ عقليا. الجهة الثانية هي ما هو المراد بالحالات الثلاث التي هي الشك والقطع والظن. الحالات الثلاث لها معنيان، معنى عام اصطلاحي ومعنى خاص مصطلح بالاصطلاح الخاص. أما المعنى العام فهو ما مر عليكم في كتب المنطق من أن القطع هو عبارة عن الإدراك الجزمي، لا بشرط من ناحية المطابقة وعدم المطابقة للواقع، وبالتالي فقد يجتمع القطع مع الجهل المركب، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم باليقين المشهور في قبال اليقين بحسب اصطلاح أرباب المعقول. فإن اليقين بحسب اصطلاح أرباب المعقول هو الإدراك الجزمي المطابق للواقع، بينما اليقين المشهور كما يعبرون هو الإدراك الجزمي لا بشرط المطابقة مع الواقع، لا بشرط من ناحية المطابقة وعدمها، وهو ما يعبر عنه بالقاطع. وأما الظن فهو عبارة عن الإدراك الراجح غير الجزمي، فكل إدراك راجح غير جزمي وغير مانع من احتمال نقيضه نعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه ظن. وأما الشك فهو عبارة عن الإدراك المساوي لإدراك آخر، وبعبارة أخرى الاحتمالان المتساويان، الاحتمالان المتكافئان. فالإدراك المساوي لاحتمال آخر أو لإدراك آخر لنقيضه نعبر عنه بأنه شك. فإذا المراد من الشك بحسب الاصطلاح ليس هو خلاف اليقين كما يفسر به بعضهم ذلك، بل المراد من الشك هو ماذا بحسب الاصطلاح؟ الاحتمالان المتساويان، بحيث يكون مقابلا للظن الذي هو احتمال راجح لا مساوٍ. هذا هو تفسير الحالات الثلاث بحسب الاصطلاح العام. ولكن هنالك اصطلاح خاص ينبغي الالتفات إليه في المقام، وهو اصطلاح من شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية أشار إليه في أوائل مباحث البراءة. وهذا الاصطلاح أما بالنسبة إلى القاطع فهو المعنى الاصطلاحي بالمصطلح العام لا فرق، وأما الظن فمراده منه هو عبارة عن الطريق المجعول من قبل الشارع المقدس. فالطريق المجعول شرعاً تنزيلاً تعبداً يعبر عنه قدس الله نفسه بأنه ماذا؟ ظن. وأما الشك فمراده منه ما لم يقم طريق معتبر على حجيته، فكل ما لم يقم دليل معتبر على حجيته فهو ماذا؟ فهو شك. إذن هذا اصطلاح خاص للشيخ الأعظم قدس الله نفسه، فهو عندما يقول اعلم أن المكلف إذا التفت لحكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه، يعني أن لا يقوم عنده طريق معتبر في مورده، أو القطع يعني أن يكون عنده علم وجداني، أو الظن يعني أن يقوم عنده طريق ماذا؟ معتبر في مورده. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية وهي بيان المقصود من الحالات الثلاث. الجهة الثالثة المرتبطة بما أفاده الشيخ قدس الله نفسه هي صوابية التقسيم الثلاثي وخطأ التقسيم الثنائي. هذا التقسيم للحالات الثلاث، التقسيم الثلاثي، أشكل عليه من قبل غير واحد ومنهم المحقق الآخند أعلى الله مقامه، كما يظهر ذلك من حاشيته على الرسائل، بل يظهر من كفايته أيضا، بأن التقسيم الثلاثي لازمه التداخل بين الأقسام فيما يترتب عليها من حكم أو بلحاظ الحكم المترتب عليها. بأي بيان؟ ببيان أن الظن عندما نضع يدنا عليه فإننا نقول لا يخلو إما أن يكون ظنا معتبرا وإما أن يكون ظنا غير معتبر. فإن كان ظنا معتبرا فهو من حيث الحكم ملحق بالعلم، حجة كما أن العلم حجة، أو بالقاطع غايته أن حجية القاطع كما هو نظر شيخنا الأعظم حجية قط ذاتية، بينما حجية الظن المعتبر حجية ماذا؟ تعبدية. وإن كان الظن غير معتبر فهو ملحق بالشاك، فكما تجري الأصول العملية في موارد الشاك كذلك تجري الأصول العملية في موارد الظن غير المعتبر. إذن فالظن متداخل مع القسمين بلحاظ الحكم المترتب عليه، إذ أنه إما أن يكون معتبرا فيتداخل مع العلم، وإما أن يكون غير معتبر فيتداخل مع الشاك، وعلى ذلك فلا وجه لإفراده كقسم ثالث، ولذلك فإن المحقق الآخوند قال الأولى في التقسيم أن يقال بأن الإنسان إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يكون قاطعا أو لا، فإن لم يكن قاطعا فإما أن يكون لديه طريق معتبر أو لا. وعلى ذلك يكون عندنا قسمان: القسم الأول هو الحالة الحجة التي عليها الحالة الحجة إما لحجية ذاتية وإما لحجية تعبدية، والقسم الثاني الحالة غير الحجة وهي مجرى الأصول العملية. فلا وجه لتقسيم الأصول الحالات عفوا إلى ثلاث حالات، بل ينبغي الاكتفاء بالتقسيم الثنائي. هذا ما أفاده المحقق الآخند على الله مقامه. ويمكن أن يجاب عما أفاده بأحد أجوبة ثلاثة، وننتهي من خلال ذلك إلى أن الحق مع الشيخ الأعظم في تقسيمه الثلاثي وليس مع المحقق الآخوند. الجواب الأول هو أنه قد مر علينا قبل قليلين بأن للشيخ الأعظم قدس الله نفسه اصطلاحا خاصا في الظن والشك، وإذا كان له اصطلاح خاص فحينئذ لا يرد إشكال التداخل من حيث الحكم. لماذا؟ لأنه إذا أراد من الظن خصوص الطريق المعتبر، خصوص الظن المعتبر، وأراد من الشك ما لم يقم دليل على اعتباره، فهما قسمان متغايران. لا أن الظن المعتبر يندرج ضمن العلم أو القاطع لأنه شيء آخر، ولا أنه يندرج ضمن الشك أيضا لأنه شيء آخر، فتبقى الأقسام الثلاثة متغايرة من غير أن يكون هنالك ماذا؟ أي تداخل بينها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أن التقسيم الثلاثي الذي أفاده الشيخ الأعظم يمتاز بنكتة فنية لا يشتمل عليها التقسيم الثنائي الذي أفاده المحقق الآخر، وهذه النكتة الفنية هي ماذا؟ وهذه النكتة الفنية بلي وهذه النكتة الفنية هي الأنسب من مباحث علم الأصول وبيانها. أن مباحث علم الأصول إنما هي معدة لبيان المؤمن للمكلف تجاه التكاليف المناط بعهدته. مباحث الأصول العملية ومباحث الحجاج والأمارات بالخصوص الهدف منها هو تحصيل المؤمن، فإذا كان الغرض من المباحث الأصولية تحصيل المؤمن حينئذ نقول بأن الأنسب هو التقسيم الثلاثي. لماذا؟ لأن المؤمن إما أن يكون هو القاطع، وهذا تأمينه يكون لكون حجية القاطع حجية ذاتية، فهو مؤمن بذاته ولا يحتاج إلى جعل جاعل، وإما أن يكون هذا المؤمن هو الظن بمعنى الطريق المعتبر شرعا. ولا شك أن المكلف إنما يعول على هذا المؤمن الذي يحتاج إلى جعل شرعي
إذا لم يحصل على مؤمن من النوع الأول والذي حجيته ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاعل، فإذا هو يحتاج ثانيا في فرض عدم التوفر على المؤمن الأول إلى تحصيل مؤمن آخر، وهو ما يكون مؤمنا بجعل الشارع. وعلى فرض عدم حصول هذا المؤمن تصل النوبة إلى التأمين من خلال الأصول العملية الجارية في موارد الشاك، مما يعني أن المكلف في تعامله مع المؤمنات يتعامل معها من خلال ثلاثة مستويات. فإما هو أن يحصل على المؤمن القطعي، وذلك في مرحلة ومستوى القط، وإما أن يحصل على المستوى على المؤمن الظني والذي قام الدليل القطعي على حجيته وعلى تأمينه، وذلك في مستوى ثاني. وإما أن لا يكون لديه إلا شك، وحينئذ يستعين بالمؤمنات التي جعلها الشارع في موارد الشاك، وهي ما يعبر عنها بالأصول العملية. فإن هذه الأصول العملية إنما هي تحدد الموقف العملي والوظيفة العملية للمكلف في موارد الشك والتحير، وهذه الأصول العملية تؤمنه عن العقاب فيما لو خالف الواقع. فإذن بمقتضى أن النكتة من علم الأصول هي تحصيل المؤمن والمؤمنات على مستويات ثلاثة، ناسب أن يكون التقسيم ماذا؟ ثلاثيا متناسبا مع المؤمنات الثلاثة، لا أن يكون تقسيما ماذا؟ ثنائيا كما أراده المحقق الآخند قدس الله نفسه. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي يمكن أن يجاب به عما أفاده المحقق الآخوند هو أننا غضينا الطرف عما ذكرناه في الجوابين، وبنينا على أن المراد بالعناوين الثلاثة ما عليه الإصطلاح العام، ولم نلتفت إلى الإصطلاح الخاص الذي اصطلحه الشيخ الأعظم. مع ذلك نقول لا يلزم التداخل بين الأقسام. لماذا؟ لأن التداخل بين الأقسام، دققوا، إنما هو تداخل بينها بحسب ما يترتب عليها من الحكم. فالظن المعتبر بحسب ما يترتب عليه من الحكم وهو المنجزية والمعذرية يتداخل مع القطع، والظن غير المعتبر بحسب ما يترتب عليه من الحكم ماذا؟ يندرج تحت الشك. وهذا كما ترى هو تداخل بلحاظ الحالات مع ما يترتب عليها من الحكم، إلا أننا لنا أن نقول بأن تقسيم الشيخ الأعظم للحالات إنما هو تقسيم لها في مرتبة سابقة على الحكم، لا أنه في مرتبة لاحقة للحكم يعني بعد طرو الحكم عليها، وإنما في مرتبة سابقة على الحكم. فإذا كان في مرتبة سابقة على الحكم نقول بأن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يكون قاطعا واضح، إما أن يكون ماذا؟ شاكا، بمعنى بلي. وإذا كان قاطعا لم يحتج إلى جعل الحجية لأن الحجية ذاتية، وإذا كان شاكا لم يمكن جعل الحجية في مورده لأن الشك لا كاشفية له عن الواقع، وإما أن يكون بينهما يعني أن يكون ظانا، فلا هو بقاطع بالواقع ولا هو ماذا منقطع عن الكاشفية عن الواقع، بل له نحو كاشفية عن الواقع إلا أنها كاشفية ماذا ناقصة غير تامة. فحينئذ يمكن جعل الحجية في هذه الصورة لوجود نحو كاشفية للظن. فنقول بأنه بلحاظ الحالات الثلاث قبل طرو الحكم عليها، يعني قبل طرو الحكم على الظن وأنه منجز ومعذر، وقبل طرو الحكم على الشك، نقسم الحالات نقول بأنها حالات ثلاث: قطع، ظن، شك، ولا يوجد أي تداخل بينها. إذ أن التداخل إنما هو بلحاظ الحكم المترتب عليها، فإذا لاحظناها قبل طرو الحكم عليها أمكن التقسيم إليها من غير أي تداخل. وهذا نظير أن يقال مثلا الإنسان إما مسلم أو كافر أو من أهل الكتاب، فإن كان مسلما لم تجز محاربته، وإن كان كافرا جازت محاربته، وإن كان من أهل الكتاب ماذا فهو إما أن يكون معاهدا فيكون ملحقا بالمسلم لا تجوز محاربته، وإما أن يكون محاربا فماذا فيكون ملحقا بالكافر فتجوز ماذا محاربته. من الواضح أن هذا التقسيم لا يقال فيه بالتداخل بين الأقسام، إذ أنه تقسيم للإنسان قبل طرو الحكم عليه، فنقول هو إما مسلم أو كافر أو من أهل الكتاب. حينئذ بعد طرو التقسيم نقول بأنه ينحل إلى قسمين، إذ أن الكتابي إما محارب إما معاهد فيكون ملحقا بأحد القسمين. فإذا إشكال التداخل يمكن أن يجاب عنه بأحد هذه الأجوبة، وعلى ذلك فالصحيح بناء على ما أفدناه في النقطة الثانية بالخصوص وبناء على النقطة الفنية، الصحيح ما صنعه الشيخ الأعظم من تقسيم حالات المكلف إلى ثلاثين. وبعد ذلك يأتي الكلام إن شاء الله حول ما هو مطلوب من المكلف فيما لو تحققت هذه الحالات الثلاث بنحو الفهرسة الإجمالية التي تهيئ الطالب للمباحث اللاحقة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.